يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام في الدرس الثاني من المستوى الثاني والمرحلة الثانية في الأكاديمية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين لما يحبه وارضاه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونرحب بالإخوة الكرام الذين يشاركوننا في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. ونبدأ بقراءة المتن، متن الطحاوية، فليتفضل أخونا سعيد حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، هذا كلام علي بن أبي طالب مروي عنه رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله فلا تكشفه، القدر سر الله فلا تكشفه. وما معنى هذا؟ معناه أن تقدير الله عز وجل لأمور خلقه وتدبيره لهم لحكم ومصالح وغايات يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فأعطى هذا ومنع هذا، وأغنى هذا وأفقر هذا، وأحيا هذا وأمات هذا، هذا لأفعال ولحكم ولغايات يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلا تكشفه، لا تخوض فيما لا يعنيك، لا تخوض فيما لا يعنيك، ولا تسأل عما ليس لك به طاقة ولا علم لك به. هذا معنى أصل القدر سر الله فلا تكشفه. فالخوض في القدر بأن تسأل أحد السؤالين الخبيثين، سؤالين يدسهما الشيطان في قلب الملاحدة وفي قلب المفتونين. الأول يقول: لما فعل ربنا هذا؟ لما أعطى هذا ومنع هذا؟ على وجه الاعتراض. والسؤال الثاني أن يقول: كيف فعل هذا؟ على وجه الاعتراض. لما وكيف؟ على وجه الاعتراض على قدر الله. هذا من السعي في الكشف لقدر الله، وأنت أيها العبد عبد مربوب مدبر مسخر، لا تملك لنفسك ولا لغيرك ضرا ولا نفعا، وعقلك محدود وبصيرتك محدودة، مهما أوتيت من ذكاء ومهما أوتيت من معلومات ومهما حفظت من أشياء، فإنه قد غابت عنك أشياء أعظم وأعظم. ولهذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، أن الخضر قال لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا مثل هذا المخيط، إذا أدخل البحر كم يخرج من الماء، وكم يبقى، كم يأخذ المخيط الإبرة، لا تأخذ شيئا. فعلم البشر محدود، قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله هو الحكيم العليم، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل ما يسأل لما فعلت يا ربنا هذا، لما صنعت هذا، لما لا، لأن الله عز وجل أفعاله كلها حكمة وغاياتها حميدة. وأنت أيها العبد لا تستطيع ولا تقدر أن تعرف عشر معشار ذلك. فلكمال ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز أن يعترض العباد عليه ولا أن يعقبوا لحكمه، فالله لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. أما إذا سأل العبد سؤال استرشاد، كأن يقول مثلا ما الحكمة في شرع الله عز وجل للزكاة، هل هناك حكمة في مشروعية الزكاة، هل هناك حكمة وحكم في مشروعية الصلاة، في مشروعية الصيام، إلى آخره. هذا السؤال إيش؟ استرشاد وتعلم. ولا شك أن أعظم الحكمة في ذلك في الزكاة والصلاة وعبادة الله وحده ولا شريك له. وهناك أيضا مصالح كثيرة رتب الله على طاعته من الخير في الدنيا وفي الآخرة، ولله الحمد والمنة. فالله عز وجل ستر القدر عن خلقه، فلا أحد يعلم ماذا سيقع ولماذا أعطي هذا ومنع هذا، لا أحد يعلم، الله هو الذي يعلم وحده لا شريك له. ولهذا في غزوة أحد حصل للمسلمين ما حصل من ابتلاء، واستشهد من الصحابة من استشهد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقة المغفر في خده صلى الله عليه وسلم، حتى قال كيف يفلح قوم شجوا نبيا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في آخر السورة في سورة آل عمران قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء من يشاء. نعم. فالله عز وجل ذكر حكم وأسرار ومصالح عظيمة، وهذا غيظ من فيض، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا لا يجوز للعبد أن يخوض في القدر على وجه الاعتراض على الله سبحانه. من أنت أيها العبد؟ أنت مسكين، أنت عقلك محدود، كيف تعترض على الله سبحانه؟ ألم تخلق أنت من عدم؟ ألم تخلق ولست بشيء ولا تعلم شيئا؟ الله عز وجل ألهمك، ومدة حياتك في الدنيا محدودة، إذن كيف تعترض على الله سبحانه وتعالى؟ كيف تتألى على الله سبحانه وتعالى؟ هذا معنى قول علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه، وهذا معنى قول الطحاوي وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو غيب. متى كتبت المقادير؟ قبل أن يخلق السماوات بكم؟ 50,000 سنة. هل اطلع أحد على الغيب؟ لا أحد يعلم الغيب، حتى الرسل، حتى الرسل. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الأنبياء والرسل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، يعني لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا أمر عظيم، إذا استقر في قلبك أيها المؤمن ارتاح القلب، وابتعدت عنه وساوس الحسد، ووساوس النظر للناس، ووساوس الجزع والسخط وغيرها. ولهذا عنوان السعادة إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا عنوان السعادة. إذا أعطي عطاء دينيا كالقرآن والإيمان شكر، أو عطاء دنيويا مثل المال والزوجة والولد شكر، وإذا أعطي الشقي عكس السعيد بطر وأشر وفخر ورأى أن هذا بكده ومن جهده ونسي فضل الله، أما السعيد فعنوان السعادة إذا أعطي شكر الله ونسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ابتلي المؤمن السعيد صبر واحتسب وقال هذا بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يصبر لأمر الله ويستسلم، ما يشغل باله لماذا كذا ولا يجزع ولا يتسخط كالشقي. الثالثة: وإذا أذنب استغفر الله عز وجل ولم يستكبر على الله سبحانه وتعالى، أو يقول لم أذنب، أو يقول هذه الذنوب لا شيء فيها لأنها بقدر، وما ظل من ظل من الملاحدة أو دخل في هذا الباب إلا وخسر خسرانا مبينا. ولهذا يجب الحذر في باب القضاء والقدر، يجب على المسلم الحذر وأن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني. وأما الشرع فيعمل بالشرع، يعمل بالأوامر وينتهي عن النواهي، وإذا حصل منه تقصير بادر إلى التوبة والاستغفار ولا يصر على الذنب، هذا الواجب على المؤمن. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يعني الذي يتعمق يعني يبالغ في طلب الشيء ويخوض مع الخائضين ويخوض مع المبتدعة، أو يقرأ في كتبهم أو ينظر في كلام الملاحدة والزنادقة الذين يعترضون على الله سبحانه وتعالى ويشككون في قدرته، كل هذا ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. لماذا؟ لأن النفس البشرية تطغى وتخرج عن حدها المحدود لها. أنت عبد مربوب لرب العالمين الذي خلقك وأوجدك، كيف تعترض على الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق العالمين؟ هذا طغيان فيك، فاحذر من هذا الطغيان، ولا تستجب لهذه الوساوس، ولا تلتفت لكلام الملاحدة، ولا تخوض معهم، ولا تلقي بسمعك إلى أهل البدع والضلال وأهل الإلحاد. فالملاحدة أعداء لله ولرسوله، أعداء للإسلام، لا يريدون بك خيرا، ولم يعرفوا حقا ولم يهتدوا إلى حق، فكيف تستسلم لهم أو كيف تنظر في كلامهم؟ حيارة، متهوكون، ضالون، لا يدرون، يتخبطون في الظلام، هذا يذهب يمنه وهذا يذهب يسره، فكيف تجلس مجالسهم وتأتي إليهم أو تتابعهم وتنظر في كلامهم وكتاباتهم؟ هذا إجرام، وهذا العلماء يحذرون من هذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من هذا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني أمورا منكرة، كلاما لا يليق في الدين الإسلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الحمد لله، مدام أن قلوبكم أنكرته ولم تتكلموا به، هذا صريح إيش؟ الإيمان. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لم يتكلموا به، وأثنى على قولهم يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يستبعد أحدنا ويراه عظيما، ذنبا عظيما أن يتكلم به. فهذا دليل على إيش؟ على الإيمان، عندما تبغض هذا الكلام السيء الفاسد. وهكذا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، يعني بغضها وكراهة الكلام فيها هذا الدليل على إيش؟ الإيمان. فلا تستجب للوساوس. ولهذا أيضا في الحديث الآخر قال فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أنواع من أنواع العلاج يحتاج إليها كل مسلم. النوع الأول الاستعاذة بالله، ومعنى الاستعاذة أي اللجوء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسترسل. الأمر الثاني قال ولينتهي، يعني يوقف التفكير في هذا، ما يستمر في التفكير وتسريح الأفكار في هذا المجال، لا، هذا إذا كان وسواس. فما بالك بمن يذهب إلى مجالس الملاحدة والزنادقة وأعداء الله الذين ينشرون المذاهب العلمانية الكافرة أو المذاهب الليبرالية الخبيثة أو الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرها من المذاهب الأرضية الباطلة المضادة لدين الله وللقرآن والسنة. المؤمن يبتعد عنهم إلا من وفقه الله لجهادهم والرد على باطلهم والرد على ترهاتهم وخباثتهم وخداعهم للناس، هذا مشكور إذا كان عنده قدرة واستعداد علمي وهو مؤهل لذلك. فطريقة الصحابة يقول الشارح رحمه الله ابن أبي العز الطحاوي ابن أبي العز الحنفي يقول في الشرح الطحاوية يقول هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خالف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني أن بعض الناس نسأل الله العافية والسلام من علماء الكلام ممن وقع في الاعتزال أو غيره من البدع صاروا يكتبون هذه الشكوك والوساوس التي ترد عليهم، بدلا من يستجيبوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يكتبونها ويتناقشون فيها ويتجادلون فيها. والجدال في هذا منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي الحديث الوارد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، يعني الجماعة يتكلمون إيش في القدر، في رواية هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب ظهر على صفحات وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان أحمر، يعني أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة إيش الغضب، غضب عليهم لما خاضوا فيش فيما لا يعنيهم، فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، لأنه ما كان حاضر رضي الله عنه لكن رأى هذا المشهد. المقصود الحذر من الخوض فيش في القدر. المؤمن يتعلم ما علمه الله، الله علمنا مراتب القدر، نؤمن بأربعة مراتب، نؤمن بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، ونؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، ونؤمن بأن مشيئة الله نافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ونؤمن بأن الله خالق كل شيء، فما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه. وأما ما عدا ذلك من التعمق بأن نخوض في الأسئلة والتشكيك والوساوس وهذا كله من أسباب الخذلان. وهذا من الطغيان، طغيان النفس، عندما ينشغل الإنسان بما لا يعنيه ويترك ما يعنيه. ومن حسن السلام مر إيش؟ تركه ما لا يعنيه. فمما يعنيك أنك تسلم وتؤمن وتعمل بالإسلام وتعمل بشرائعه وتعمل بالواجبات، هذا يعنيك ولا ما يعنيك؟ يعنيك. ومما لا يعنيك، لماذا هذا قدر الله عليه أنه كفر، ولماذا هذا قدر الله عليه أنه أسلم، ولماذا لم يهتدي فلان، ولماذا كذا؟ لا، لا تخوض في هذا. هذا يقول: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني عن طلبه. الله نهاك عن طلب ما لا علم لك به. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك هذا من التكلف. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فلا تتنطع ولا تنشغل بما لا يعنيك، وانشغل بما يعنيك. الذي لا يعنيك اتركه، والذي يعنيك اعمل به واحرص عليه. قال: ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يقال: لما يا ربنا فعلت كذا، على وجه الاعتراض والاستنكار، لا، لأن أفعال الله كلها حكمة، ولأن العبد أحقر وأذل وأنقص من أن يعترض على الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق الذي مثلي ومثلك، ممكن أن تقول: لماذا أنت صنعت كذا؟ ما في مشكلة، صح ولا لا؟ تتعقبه وتصوبه إذا أخطأ. أما الله عز وجل ما حد يتعقبه، وليس في أفعاله خطأ سبحانه وتعالى. فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وش حكم الكتاب؟ يعني حكم القرآن. ماذا حكم القرآن؟ لا يسأل عما يفعل. ما حد يتعقب الله عز وجل يقول: لماذا يا ربي صنعت كذا؟ لماذا أشقيت هذا وسعدت هذا؟ لا، هذا ليس شأنك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. الله قال: لا يسأل عما يفعل. ما حد يتجرع عليه. الله حكيم عليم، والله عز وجل لا يظلم أحدا. ما ضل ضال إلا وقد أعذره الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. قال: ومن رد حكم كتابي كان من الكافرين. لا شك. نعم، اقرأ شك. نعم، تفضل يا شيخ.
جزاك الله خير شيخنا. بالنسبة للسؤال على وجه الاعتراض باللسان، لو مثلا واحد ينكر هذا الشيء، النعمة أنعم الله على إنسان أو حدوث شيء له، فهذا يعني اعترض نفسيا، لم يتكلم باللسان، هل يدخل في هذا الباب؟
إذا وقع في قلبه هذه الأسئلة،
نعم،
هذا من وساوس الشيطان كما تقدم. فمثلا يأتيك الشيطان ويهجم عليك يقول: لماذا أنت فقير؟ لماذا أنت كذا وفلان غني؟ لماذا أنت عندك عند هذا فلان وليس أولاد وليس عندك أولاد؟ ولماذا هذا عنده بيت وليس عندك بيت؟ لماذا هذا عنده سيارة وأنت ليس عندك سيارة؟ هذا من الشيطان. فماذا يفعل المؤمن إذا جاء في قلبه هذه الأشياء؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا ينتهي. كيف ينتهي؟ يعني ما يسترسل، ما يسمح لنفسه يقول أعوذ بالله من الشيطان، ويتوقف، ما يفكر في هذا. ثالثا يقول: رضيت بالله ربا. الله أكبر، ترى هذه كلمة عظيمة جدا. من الذي يدبر؟ من الذي يرزق؟ من الذي قسم الأرزاق؟ من الذي خلق الخلق؟ من الذي أحيا وأمات؟ الله سبحانه. رضيته بقضائه القدر. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمار بن ياسر: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. طيب فهمنا؟ هنا أيضا ينقدح إشكال آخر، لو قال واحد طيب لو فعلت معصية أرضى بها؟ وإذا أذنب استغفر، تقلع عنها وتستغفر، ما ترضى بالذنب، لأن الذنب رتب الله عليه عقوبة ويؤاخذك الله عليه. أما المصيبة اللي وقعت لك بغير اختيار منك، حادث، مرض، فقر، دين، فقد قريب، الذين إذا أصابتهم مصيبة يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، اللهم اجعلنا منهم، ونسأل الله رجاء رزقنا وإياكم جميع المسلمين العفو والعافية. نعم
أحسن الله إليك. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
نعم هذا يقول، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. كل مؤمن فيه من ولاية الله بقدر إيش؟ إيمانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالمؤمن، كل مسلم، كل مؤمن على وجه الأرض يحتاج إلى هذا، أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويسلم ويرضى بما قسم الله له، ولا يسأل على وجه الاعتراض ولا يعترض على الله في قضائه وقدره، بل يرضى ويسلم. وأما في الشريعة والأعمال الواجبة والأمور المحرمة فيقوم بالواجبات ويترك المحرمات، وإذا وقع منه تقصير فيسارع إلى التوبة والندم والرجوع. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا توفيق من الله للعبد، ولهذا من يعني استقام على هذا كان من الراسخين في العلم، رسخ في العلم وعرف الحق ولزمه. أما الموسوسون والذين دخلوا في التشكيكات وفي الاعتراض على الله سبحانه وتعالى فقد خرجوا عن العلم وخرجوا عن الرسوخ وخرجوا حتى عن الدين إذا بلغوا مبلغ الكفر وردوا حكم الكتاب. ثم قال لأن العلم علمان، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، هذا الشريعة اللي الله بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم موجود ولا مفقود؟ الشريعة القرآن موجود حافظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة ومحفوظة في صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد وكتب الحديث، الحمد لله محفوظة، كلام الصحابة والسلف الصالح والتابعين وأئمة الإسلام موجود. ما اشتمل عليها القرآن والسنة؟ اشتمل على أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وشرائع الدين كلها، من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أمور الدين. هذا علم موجود ولا مفقود؟
موجود،
احرص عليه واعمل به. وأما العلم المفقود قال وعلمه في الخلق مفقود، يعني غيب، مغيب عنك، مغيب عن الناس كلهم، مغيب عن الخلق كله. ما هو؟ ها؟ القدر. هذا لم يطلع عليه، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشريعة والإعراض عن الإسلام ما حكمه؟ كفر. وادعاء العلم المفقود كفر، من ادعى علم الغيب فهو كافر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، يعني إيمانك وإسلامك ما يثبت لك إلا إذا تعلمت الإسلام، تعلمت الشريعة الإسلامية وعملت بها وقبلتها تمسكت بها وتركت ما لا يعنيك وتركت طلب العلم إيش؟ المفقود. نعم.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.
أيضا مما يدخل في يعني الموضوع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، هذا المؤمن القوي في إيمانه، والمؤمن القوي في عمله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن على المؤمن الضعيف أن يقوي إيش؟ إيمانه حتى يكون أحب إلى الله عز وجل حتى يكون خير، وعلى المؤمن الضعيف أن يجتهد حتى يرتفع. لكن مع هذا حتى المسلم الضعيف والمؤمن الضعيف قال: وفي كل خير، ما دام أنه ثابت على الإسلام هذا خير، ولو كان ناقص الدين وناقص الإيمان وناقص القوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا أصل عظيم، ليس موضوع القدر موضوع تواكل وإعراض، موضوع الإيمان بالقدر يدعوك للحرص على ما ينفعك. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يشمل أمرين عظيمين: ما ينفعك في دينك وما ينفعك في دنياك. احرص على ما ينفعك، وهذا يدعوك للأخذ بأسباب القوة في حفظ القرآن، في تعلم العلم النافع، في المحافظة على الصلوات، في برك بوالديك، في صلتك لرحمك، في دراستك، في عملك، في الخير وأوجه الخير. هذا في أمور الدين، وكذلك في أمور الدنيا احرص على ما ينفعك، ابحث عن العمل المناسب لك، اجتهد في تحقيق الشهادات المناسبة حتى توفر لك العمل الطيب، اجتهد في زرعك، في حرثك، في نجارتك إن كنت نجارا أو حدادا أو خياطا أو أي عمل كنت عليه، احرص على ما ينفعك. إذن نفهم من هذا بمفهوم المخالفة: احذر مما يضرك، صح؟ لأنه قال احرص على ما ينفعك، إذن الذي يضرك ابتعد عنه، سواء من عمل سيء أو أمور فيها مخاطر على جسمك أو مخاطر على تجارتك أو مخاطر على دينك. احذر من أصدقاء السوء، احذر من المثبطين، كلمة عظيمة. احرص على ما ينفعك، ثم قال: واستعن بالله، فإنه كما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجزا، لا تتعاجز، التكاسل والتماوت والتراخي وعدم أخذ الأمور بجد، لا اتركه، لا العجز هذا لا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من إيش؟ من العجز. أين هذا؟ العجز هذا يضر. ولا تعجزا، دام من الله أعطاك قوة فلتكون همتك عالية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله وتركت العجز، قال: وإن أصابك شيء، قد يقدر الله عليك شيء، قد يقدر الله عليك شيء، وإن أصابك شيء فلا تقل، احذر من هالكلمة، هذه من كلمات الشيطان، فلا تقل لو أني كذا وكذا فعلت كذا لما كان كذا، لا، لو أني ذلك اليوم جيت للسوق مبكرا لحصلت الصفقة الفلانية، لا، ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليصيبه. فلا تقل لو، هنا لو في هذا المقام تفتح باب الشيطان، تفتح عمل الشيطان والوساوس، لا الحمد لله هذا شيء مكتوب، الحمد لله هذا مكتوب، هذا رزقي، وأنا في بطن أمي مكتوب لي هذا، لا يزيد ولا ينقص. فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله. قدر الله خبر، المبتدأ كلمة هذا حذفت للعلم بها، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، ما ربحنا اليوم ربحا كبيرا، خسرنا اليوم، هذا قدر الله، حصل لي كذا، هذا قدر الله. هذا حديث عظيم في باب إيش؟ في باب القضاء والقدر. فالحرص على ما ينفع والأخذ بالأسباب أمرت الشريعة بذلك. الشريعة لم تأمرك بأن تقول أنا متوكل على الله وراضي بالقدر لكن أجلس في بيتي لا أعمل لا أدرس لا أنظر ولا أبحث عن أسباب الرزق، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان، ما جلست في أعشاشها، ذهبت تغدو تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو في أول الصباح وهي جائعة، خماصا يعني البطن ضامر من الجوع، وفي نهاية النهار تروح يعني ترجع وقد امتلأت بطونها برزق الله عز وجل. فلا بد من أن نؤمن بالقدر مع الأخذ بإيش؟ بأسباب الخير والفلاح والسعادة والسلامة. وإذا قوي إيمان العبد علم أن الله عز وجل هو الذي يتفضل وينعم على من يشاء، فلا يحسد أحدا على شيء أعطاه الله عز وجل، هذا من قوة الإيمان. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله. يكفيك هذا، تسأل الله عز وجل من فضله، لا تقول هذا ليش أعطاه، لا تتمنى حتى التمني، هذا منهي عنه. ولا تتمنوا ما فضل الله به، تنظر لهذا، لا، انظر لما عند الله، انظر إلى ما عند الله عز وجل. ولهذا قال في آخر الآية: واسأل الله من فضله. فإذا مثلا أعجبك علم عالم، أعجبك حسن خلق أحد، أو أعجبك حرص أحد على الخير وقيام الليل والصيام، فلا تقول في قلبك هذا كذا وأنا كذا، لكن قل: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم كما أن تفضلت على إخواننا فتفضل علي يا رب، اللهم كما أحسنت إلى، اللهم اهدينا في من هديت، اللهم اهدينا في من هديت. فلا نحسد أحدا. من هذا من أخلاق اليهود قبحهم الله إيش؟ الحسد. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالمسلم يزكي نفسه عن هذا الخلق الذميم. ولهذا من الإيمان بالقدر إذا صلح وقوي في قلبك ذهب عنك الحسد، ذهب عنك إيش؟ الحسد. وإذا ضعف جاء الحسد. نعم، الله المستعان. ومن علاج الحسد أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا علاج للحسد. افرح أن هذا رزق أولاد، حتى لو لم ترزق أنت أولاد تقول الحمد لله، هذا نعمة من الله، الله يزيده من الخير، الله يبارك له. افرح أن هذا حافظ القرآن حتى لو، واسأل الله من فضله. لا تحسد أحدا على شيء أعطاه الله عز وجل. نعم،
أحسن الله لك شيخنا. قول ابن تيمية: ما خلا جسد من حسد،
ولكن الكريم
نعم
يخفيه واللئيم
يبديه،
يبديه. وهذا
نعم
يعني من علامات الإيمان، أنه يدافع عن المؤمن ما خلا جسد من حسد، لأن الإنسان في أصله ظلوم وجهول، إنه كان ظلوما، وإذا قوي إيمانه ذهب عنه الظلم وذهب عنه إيش؟ الجهل. ولهذا الكريم المؤمن الكريم كريم نفس، من كرم النفس وخير النفس أن يفرح لإخوانه المسلمين، وأن يعني لا يقع في قلبه شيء إذا رآهم على نعمة ورآهم على خير، بالعكس يفرح لهم ويسر بهذا، بخلاف اللئيم. اللئيم يبديه، يقول الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فاللئيم يبدأ يقول: ليش هذا كذا ولماذا هذا كذا، وهكذا. صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحسن. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
الله أكبر. هذه المسألة من الإيمان بالقدر، من الإيمان بالقدر، الإيمان باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدر قيم. اللوح المراد به اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق، كتب الله فيه مقادير الخلائق، والذي كتب فيه كتب بالقلم. هذا القلم الذي جرى بما هو كائن أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أول ما خلق الله تعالى القلم أو القلم على قولين لأهل العلم في رواية الحديث، والأمر سهل. فقال له: اكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال: فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني هذا القلم الذي خلقه الله عز وجل كتب الله به مقادير الخلائق، فما من شيء إلا وقد كتب وعلم. وهذه الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. المرتبة الأولى علم الله الشامل المحيط بكل شيء، والمرتبة الثانية كتابة الله مقادير الخلائق. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذا القلم أول الأقلام وأشرفها وأفضلها، وهو القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق كلها. هناك كتابة أخرى كتب بها قدر مخصص، مثل الكتابة التي تكون كل سنة في ليلة القدر، فهذه الليلة ليلة القدر قال الله عز وجل عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه الكتابة سنوية يكتب فيها مقادير السنة. هناك كتابة أخرى عمرية يكتب بها ما يقع لكل إنسان وهو في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فهذا كتابة للعمر كله. وهناك كتابة يومية وهي التي بأيدي الملائكة قيل هي المراد في قول الله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذه أنواع من أنواع الكتابة التي تقدر بها المقادير: كتابة عامة وهي التي في اللوح المحفوظ، وكتابة سنوية، وكتابة عمرية، وكتابة يومية. وكل هذا يفيد المؤمن الإيمان بإيش؟ بالقدر، والإيمان بأن الله قدر المقادير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا كله الذي فيه كتابة اللوح في اللوح المحفوظ، والكتابة السنوية، والكتابة العمورية، تدل على أمر عظيم، وهو الإيمان بالركن السادس: الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. وفي الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب. شوف الكتابة: جفت الأقلام وطويت الصحف. الأقلام اللي يكتب بها المقادير جفت انتهت، وطويت الصحائف التي كتب فيها مقاديرك. فالحمد لله، هذا يجعل المؤمن يرضى ويسلم، وكما قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وهذا معنى قوله: لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فالشيء الذي لم يدركه العبد وأخطأه العبد، مثل أن تأتي سفينة فيها بضائع وأراد أن يشتري، فجاءهم في يوم محدد، فلما وصل قالوا: البضائع وصلت أمس واشتروها الناس وذهبوا ولم يبقى شيء. أخطأ العبد أم لم يخطئه؟ العبد هنا أخطأ الشيء فلم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن، لو قدر أنه نزل به مرض أو غيره كذلك لم يكن ليخطئه، لم يكن ليخطئه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء، أما أنت لا تعلم، فعليك أن ترضى وتسلم لما قضى الله عز وجل وقدر. والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم الله شامل محيط بكل شيء. إذن هاتان المرتبتان: العلم وإيش؟ والكتاب. وبقي معنا مرتبتان، ما هما؟ الخلق والمشيئة. الله خالق كل شيء، ومشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا معنى هذه الجملة. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، يعني المعرفة الشرعية الدينية الإسلامية. قال بعدها: والاعتراف، يعني هذا من اعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، لأن القدر من توحيد الله كما جاء عن ابن عباس. القدر نظام التوحيد، في التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالذي لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالتوحيد، لم يؤمن بالله عز وجل، ولم يوحد الله. لأن الإيمان بالقدر هذا من تمام الإيمان بتوحيد الربوبية. فالذي قدر المقادير وخلق ورزق وقسم الأرزاق هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. فإذا أنكر ذلك العبد لم يؤمن بالربوبية، وإذا علم أن الله هو اللي قدر ورزق وقسم ورضي بذلك، هذا توحيد من توحيد إيش؟ الربوبية. كذلك إخلال بالأسماء وتوحيد الأسماء والصفات إذا أنكر القدر، هذا إخلال بتوحيد الأسماء والصفات أيضا. فإذا قال إن الله لم يعلم الأشياء قبل حدوثها، هذا أنكر صفة إيش؟ العلم، ومن أنكر صفة العلم فهو كافر. وإذا قال إن الله عز وجل لم يشأ لهذا أن يهتدي أو ذلك أن يضل، هذا أنكر عموم مشيئة الله وهذا كفر. كذلك إذا صار يدعو هو ضعيف، الذي ينكر أن الله هو الذي بيده المقادير، إذا دعا الله عز وجل فدعاؤه ضعيف. ولهذا مما يعني ينكر على المعتزلة أنهم لا يرون أن الأمور بيد الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام، حتى في الدعاء يضعف حالهم جدا. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. لا شك أن من وقع في هذا كما تقدم معنا في النصوص وقع في ظلام عظيم، وشابه المجوس الذين هم القدرية هم مجوس هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الإيمان بالقدر نعمة، ولا يتم إيمان العبد ولا إسلامه إلا به، فعلى المسلم أن يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره، وفي مقام الشرع يمتثل للأوامر وينتهي عن النواهي ويستغفر الله عن ما حصل من التقصير. وليحذر المسلم من مجالسة أهل البدع وأهل الإلحاد وأهل الخوض في القدر أو النظر في كلامهم أو كتبهم، فإن هذا من أسباب الانحراف. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل الله أن يحفظ ديننا وأمننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.